وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الموقف الجميل الجليل، أن نرى إخوة لنا قد عرفناهم من قبل وأخوة لنا لم نعرفهم ربما، ووالله أننا مشتاقون إلى رؤيتكم شوقا عظيما، والله شاهد على ذلك، فقد تعودنا مجالسة طلاب العلم وسماع النصائح منهم أو إلقائها عليهم، وتعودنا الخروج إلى إخواننا بين فينة وأخرى، وتعودنا الخطابة ومجالسة المكاتب، وعشنا في هذا عمرا طويلا، نسأل الله عز وجل أن يقبله منا. وحال جميع إخوانكم ومشايخكم كما قال ابن الوردي رحمه الله: أنا مشتاق إلى رؤيتكم يا أخلائي وسمعي والبصر، كيف أنساكم وقلبي عندكم حال فيما بيننا هذا المطر. وقد تواصل بي مرة أخ من هنا ربما لا أعرف صورته، فإذا به يقول: لعلكم وجدتم أحسن منا. فنقلت هذه الكلمة إلى شيخنا، فتعجبنا منها جميعا. ما أظن لو طفنا العالم أن نجد دونكم مما يقاربكم فضلا عن أحسن منكم. ويوم انتهينا من الحج في السنة الماضية اجتمعنا في مجلس، وكان الشيخ في شدة وحزن لكثرة المفارقة لطلابه وإخوانه، فقلنا: يا شيخ، لو تقرأ علينا مما فتح الله من بعض الكتب. فأخذ كتابا وجعل يقرأ، ونحن أربعة دمعت عيوننا حين ذكرنا ما كنا فيه من الجلوس مع آلاف ومئات السلفيين طلاب العلم الذين يحرصون على تسطير الفوائد وعلى تدوينها ثم العمل بها. ومع ذلك فإننا في فرح وسرور، إذ هيأ الله عز وجل لإخواننا من يقوم عليهم من مشايخ وعلماء أهل السنة والجماعة، سواء كان ذلك في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية، فما زالت مراكز أهل السنة والجماعة يعلم فيها التوحيد ويحذر فيها من الشرك والتنديد، وتعلم فيها السنن ويحذر فيها من البدع، ويحث فيها على الطاعات ويحذر فيها من المعاصي والسيئات، ولا أدل على ذلك من الحامي التي أقبل الله عز وجل بقلوب عباده عليها بعد أن تعاون إخواننا في هذا البلد على إنشاء هذا المركز الطيب المبارك، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المبارك المتواضع النحوي بل العالم الجليل أبو بلال خالد حفظه الله وبارك فيه وفي جميع أخوانه. وكنا إذا مررنا الحامي لساعة أو سويعات لمحاضرة أو كلمة نجد فيها تعبا من الحمى من الحر. وأظن والله أعلم أن طلاب العلم الآن تنشرح صدورهم بها، وإذا خرجوا منها تضيق صدورهم كما كانت تنشرح صدورهم في دماج مع شدة البرد وقلة الحال. فالحمد لله الذي حبب إلينا العلم، هذا هو الأمر العظيم الذي من الله علينا به حتى أصبحنا لا نتلذذ بالمطاعم كما نتلذذ بالعلوم، ولا نفرح بالأبناء كما نفرح بالكتب، ولا نرتاح مع الزوجات كما نستأنس بالمسائل العويصات التي نتفقه فيها. أي والله، أقولها لكم ونحن مجربون لذلك، فاقبلوا على العلم وأنتم في خير. وهذا هو الذي يغيظ الشيطان ويغيظ أعوان الشيطان ويفرح المؤمنين أينما كانوا، إقبالكم على العلم. هذا الذي نحتاجه أكثر من كل شيء. كم ضيعنا من الأوقات في دماج، وغيرنا ضيع ربما أكثر، وكم كنا ننصح أنفسنا وننصح غيرنا أن نتزود من العلم قبل أن يحال بيننا وبينه، وفعلا كان قد جاءنا خمول. فكثير من الطلاب أقبلوا على البقالات وعلى الدكاكين وعلى إنشاء بعض التجارات، وهكذا كثير حتى من طلاب العلم زهد قليلا، يقول غدا أراجع، بعد غد أحصل، يسوف. ثم شغلنا بما ابتلانا الله به من الرافضة في الفترة الأخيرة، فضاعت أوقات لو حفظت لكان أنفع. لكن مع ذلك كما يقال لا نبكي على الماضي، لأن البكاء على الماضي يضيع الحاضر. وكما قال بعضهم أن رجلا ضيع لحظة، فقامت اللحظة التي هو فيها تعاتب اللحظة الماضية، فضاعت اللحظتان الماضية والحاضرة. فالحمد لله الدروس قائمة والخير موجود، فاقبلوا على ما ينفع المسلمين وعلى ما ينفعكم قبل غيركم. فإننا والله نرى بركة ما أنتم فيه، وكيف أقبل الله بقلوب العباد على هذا المسجد وعلى هذا المركز الطيب المبارك. وهكذا بقية أخوانكم، فينبغي لنا أن نعترف لكل ذي فضل بفضله، ولكل قائم على الدعوة بجهده، ولا يحتقر أحد أبدا. فإن رد وإنكار المعروف ليس من شماء الصالحين، بل إن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء وحسن العهد من الإيمان. وأذكر لكم أن بعض الأخوة تعجلوا وخرجوا من اليمن لما حصل ما حصل، ثم ندموا على الذهاب إذ ضاعت معلوماتهم ولم يجدوا من يحويهم، والآن لم يجدوا السبيل إلى المجيء إليكم. والأخوة الإندونيسيون لما وجدناهم في المنفذ ليلة الرحيل كان بعضهم يبكي ويقول: ماذا نفعل يا شيخ؟ وماذا تنصحنا؟ وماذا تفعل لنا؟ فلقيتهم قدرا أنا والأخ فائز، فقلنا لهم: ننصحكم بتعليم الناس السنة والتوحيد، وتعملون بما عملتم بما علمتم، وتستمرون فيما أنتم فيه من الخير، إذ لابد أن الإنسان يروض نفسه أن يعبد الله في رخاء وشدة، وفي سعة وضيق، وفي سعادة ومحنة. أما إذا كنا لا نعبد الله إلا في الرخاء، أو كنا لا نلجأ إلى الله إلا في الشدة، فهذا والله قصور. بل المسلم يدعو ربه ويلجأ إلى ربه ويعبد ربه في جميع اللحظات، لا يفرط في ذلك. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عبدوا الله عز وجل وهم كانوا مستخفين بمكة وكانوا يعبدونه ويتخفون بعبادتهم؟ وبعد أن فتح الله عليهم ألم يعبدوا الله عز وجل جهرة ويدعو إلى ذلك ويحققوه؟ إذن نعود أنفسنا على ذلك. إن من الله علينا بالرخاء وهو أحب إلينا مع الثبات فالحمد لله، وإن ابتلانا بغير ذلك فنسأل الله عز وجل الثبات والحمد لله، حتى نبقى على الخير، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأخوة، الأمة بحاجة إليكم أكثر من حاجتها إلى الطائرات وإلى الصواريخ والدبابات، بل أكثر من حاجتها إلى صوامع الغلال، وأكثر من حاجتها إلى النفط، وأكثر من حاجتها إلى كل شيء عدا الكتاب والسنة. الأمة بحاجة إلى من يعلمها بهذا الدين ويحثها على هذا الدين، ونحن في قربة الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لكن بحمد الله عز وجل نؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نؤمن بمقتضى هذا الحديث وبما دل عليه، وأنه لا يزال الناس يعبدون الله عز وجل، لا سيما هذه الطائفة، حتى يرسل الله عز وجل الريح التي من قبل الشام أو من قبل اليمن على ما جاء في الحديثين، فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وإن هذا العلم له منميات، كما أن له مخمدات. فينمي هذا العلم الإخلاص لله، ينميه ويجعل الله عز وجل في قلب صاحبه بركة، لأن المخلص لله سبحانه وتعالى المفرد له بالعبادة هو ولي من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومثلهم يوفق للخير. فينبغي لطالب العلم أن يقدم على مراقبة نفسه وعلى متابعتها، لا يأتيه غرور، مهما بلغ حفظه فغيره أحفظ، ومهما بلغ علمه فغيره أعلم، ومهما بلغت فصاحته فغيره أفصح، ومهما بلغ فهمه فغيره أفهم، ثم مهما كان فإن معطي ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فليس لطالب العلم حول ولا قوة فيما هو فيه إلا أن يعينه الله ويسدده الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، كما في حديث عمر في الصحيحين. فالإخلاص أولا وابتداء، وطالب العلم يحتاج أن يجاهد نفسه فيه في كل أعماله وسكناته ولحظاته، حتى قال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذا إذا وفق الإنسان، أما إذا جنحت به نفسه فقد يزيغ عن الصراط المستقيم وعن الطريق القويم، والشيطان حريص جدا، فإما أن يجعلك ترائي، وإما أن يجعل فيك عجب في نفسك، وإما أن يجعل عندك تعالي على الناس وتعاظم وتكبر، وإما أن يعظمك في نفسك. من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه معرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الأمر الثاني: يحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: ينبغي لطالب العلم إذا حفظ مئة حديث أن يعمل بخمسة منهن، وقال بعضهم بعشرة، وكان الصحيح أن يقال: من حفظ مائتي حديث أن يعمل بمائتي حديث. والعمل ليس هو فقط التطبيق، مثلا بعض الأحاديث يعمل باعتقادها، وبعض الأحاديث يعمل بقولها، وبعض الأحاديث يعمل بفعلها، فكل حديث يعمل به على ما جاء. ما كان من الواجبات فهو في بابه، وما كان من المستحبات فهو في بابه، وما كان من المباحات فهو في بابه، وما كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فهو في بابه، وما كان من صفاته الخلقية فيتخلق الإنسان فهو في بابه. الشاهد أن الإنسان يعمل بما استطاع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بما استطاع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمر الثالث: الاستمرار في الطلب، فإن طالب العلم مع العلم كالسمكة مع البحر، فإذا فارقت السمكة البحر هلكت، وكذلك طالب العلم إذا فارق العلم هلك. ويا ليت أن هلاك طالب العلم كهلاك السمكة بالموت، فإن السمكة إذا ماتت خرجت من البحر ماتت وفارقت الحياة، بينما طالب العلم إذا فارق العلم ولم يوفقه الله عز وجل أصبح يتنكر لما كان يعلم، حتى قيل إن من علامة الانتكاسة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فكم من طلاب للعلم حين تركوا العلم وجاروا المجتمع في مآكلهم ومشاربهم وهكذا في سماعهم لكل من هب ودب، وإذا بهم يتركون شيئا فشيئا حتى يقع منهم الهلاك. وكما قيل: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ثم أيضا الرابعة: الأخوة، فإن الشيطان حريص على زحزحة ما بين السلفيين وما بين أهل السنة خصوصا. الشيطان حريص على إلقاء العداوة وعلى إلقاء البغضاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. ومتى يقع هذا الأمر؟ بين طلاب العلم خاصة عند أن يرى كل واحد منا أنه وصل إلى مرتبة يستطيع فيها أن يقول وأن يفعل وأن يرد وأن وينبغي أن ترد الأمور إلى أهلها. فإذا رأيت مسألة ورأيت أن العلماء الذين هم أفقه لدين الله منك وأغير على دين الله منك قد لزموا الصمت فيها مع معالجتها، لا نقول أن يترك المنكر، لكن قد يكون علاج المسألة في الصمت، وقد يكون علاج المسألة بالرد الخفي، وقد يكون العلاج بالرد الجلي. وإذا بطلاب العلم يتهاترون ويتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون، ولو ردوا الأمر إلى من أمر الله عز وجل برده إليه لسلموا من ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين لما استخرج السحر، وكان قد وضع السحر لبيد بن الأعصم اليهودي، فقيل له يا رسول الله ألا تفعل به؟ قال أما أنا فقد عافاني الله، وإني أكره أن أثير على الناس شرا، فما دام الشر مدفون اجعله مدفون، فإذا ظهر واحتاج إلى تغيير ستجد من يغير هذا الشر. وأنت لا تختلف مع أخيك ولا تختلف مع صاحبك، وما من مركز من المراكز إلا وفيه شيخ أو عالم يرجع إليه ويستفتى. أقول هذا لما نرى من حرص الشيطان على تفتيت الأخوة، لا سيما مع وجود وسائل التواصل مثل الواتساب هذا أو غيره من الوسائل. وإذا بواحد ينسخ ويلصق ويرسل، وإذا بالأخوة يتهاجرون ويتهاترون ويضيعون أوقاتهم إلى غير ذلك. الأمر الذي يليه: من جالس جانس. هذا مثل قديم، ويشهد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فيا مسلم، يا سني، يا سلفي، احرص أن تكون مجالستك لأهل السنة للسلفيين، سواء كانوا علماء أو دعاة أو طلاب علم، فإن الإنسان قد يتأثر بجليسه إن كان من أصحاب الجمعيات أو كان من أصحاب الحزبيات أو كان من أصحاب التصوفات أو كان من أصحاب التشيعات إلى غير ذلك. من جالس جانس لابد أن يتأثر به. حتى لقد ذكر العلماء أن أصحاب الإبل يتأثرون بإبلهم، وأصحاب الغنم يتأثرون بغنمهم، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقة في رعاة الغنم والغلظة في رعاة الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينظر الإنسان من يجالس ومن يؤانس ومن يآكل ومن يشارب. الأمر الذي يليه وهو الخامس: على طالب العلم أن يكون لاجئا إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن الأمر لله في كل شيء، فيؤدي الأذكار ليستعين الله عز وجل بها، وكذلك يأتي بالأدعية مع خضوع وتذلل وحضور ذهن. فأنت تحتاج إلى الحفظ، وتحتاج إلى العلم، وتحتاج إلى العمل، وتحتاج إلى الرزق، وتحتاج إلى الثبات وتحتاج إلى غير ذلك، وكل ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثبات فحديث عائشة وأم سلمة في المسند وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وأما الإعانة فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. وهذا كان إذا غزا قوما قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فنحن الذي يحفظنا ويكلأنا هو الله سبحانه وتعالى، فنحتاج أن نتضرع بين يدي الله أن يزيدنا علما، إذ يقول الله لنبيه: وقل رب زدني علما، وأن يفهمنا. فإن هشام بن العاص لما ارتد أنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فكتب إليه عمر الآية وأرسل بها إلى مكة فجعل يقرأها ولا يدري معناها، قال: فجعلت أقول: اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها، فعلمت أنها نزلت فينا، فركبت ناقتي ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يحتاج من هذه الأدعية إلى الاستغفار، كما سمعنا من أخينا الشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن جمال، يحتاج إلى الاستغفار. أنت طالب العلم يقرأ القرآن أو لا يقرأ؟ يقرأ. يأتي بالأذكار أو لا يأتي؟ يأتي. يصلي الجماعة أو لا يصلي؟ يصلي. وفي حديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ولا قرأ قرآنا ولا جلس مجلسا إلا يقول بعده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأمر السادس وهو أن الإنسان يحرص كل الحرص على هداية الناس إذ علمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس حتى أنزل الله عز وجل في شأنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان يتحسر إذ لم يسلموا ولم يهتدوا، فأنت كذلك كن حريصا على هداية الناس، واصبر لا سيما على العوام، فإنهم يحتاجون إلى صبر وإلى بيان، ويحتاجون إلى تؤدة، فقد تكون عندهم شبه، وقد يكون عندهم غفلة، وقد يكون عندهم غير ذلك. والله يقول في نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم. فالرسول كان حريص على هداية الناس عامة وعلى هداية أصحابه خاصة، ولهذا أرسل الرسل إلى الآفاق، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس وإلى غيرهم من العظماء في ذلك الزمان، وكل ذلك من حرصه على هداية الناس إلى دين الله الحق. الأمر الذي يليه وهو السابع على طالب العلم: ألا يحتقر ما عنده من الخير. فكم من إنسان يرجع إلى بلده ويضيع نفسه، لماذا؟ يقول: أنا ما أنا شيخ. قد يكون ما هو شيخ صحيح بالنسبة للمشايخ، لكن لو نظرنا بالنسبة للعوام الذي هو بين أظهرهم هو شيخ، وربما يكون بالنسبة إليهم في مصافهم عالم، وهذا صحيح. فإذا ضيع لم يخطب ويخطب العامي، لم يوجه ويوجه العامي، لم يدرس، سينقطع وتضيع المعلومات. وربيعة رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه. ذكر هذا الأثر البخاري في كتاب العلم من صحيحه: عندك شيء من الخير لا تضيع نفسك أبدا، بل احرص على تبليغه، واحرص على العمل به، واحرص على الدعوة إليه. وليس بالضرورة أن يكون لك مسجد، ما تدعو إلى الله إلا في مسجد، قد لا يتيسر ذلك في بعض الدول. كثير من الدول لا سيما الدول التي تربط المسجد بالجمعية، قد لا تجد مسجد إلا أن تتنازل إلى الجمعية. فهل تتنازل للجمعية؟ لا تتنازل للجمعية، لك أن تدرس في بيتك على ما يسر الله أو حيث تلتقي بهم. والحمد لله إذا ظهرت دعوتك بأنها دعوة خير وصفاء وسنة، الناس يطمئنون إليها. إنما يخشى الناس من أصحاب الأفكار الدخيلة، إلا أن تجد رجل باغض للدين فهذا شيء آخر. لكن المقصود أن الإنسان الذي عنده شيء من الخير، وهذه نصيحة لمن خرج من أخواننا مستعجلا من اليمن بعد سقوط دماج، فذهب إلى بلده ربما انقطع عن العلم وعن الدعوة بسبب أنه لم يتيسر له ما ذكر، فعليه أن يستمر في حفظ القرآن إن لم يكن قد حفظ، وفي حفظ ما تيسر من السنة، وفي مراجعة ما لديه من العلوم والفنون، ويلتقي بإخوانه وأصحابه يتزاورون ويتناصرون ويراجعون ما معهم، ويدعو من استطاعوا من الناس برفق ولين وتؤدة، يجعل الله عز وجل على أيديهم خيرا ونفعا. نعم، هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حيث وقع كالغيث. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فطالب العلم كالغيث، لأنه يحمل الغيث الذي هو العلم، والغيث أينما وقع نفع. إن وقع على أرض طيبة فذلك أبرك، وإن وقع على أرض فيها دون ذلك حجزت شيء من العلم، كما في الحديث. الأمر الذي يليه وهو الثامن أو التاسع على ما أدري، الاهتمام بالتضرع إلى الله عز وجل أن يجنبنا الفتن. وقد تقدم الكلام على الدعاء، لكن الدعاء بتجنب الفتن لازم، والفتن كثيرة. بعضهم إذا سمعك تقول فتنة ربما يحملها على محمل في ذهنه، لا سيما هذه الأيام. الفتن كثيرة: فتنة المال، فتنة الرجل في بيته وأهله، فتنة القتل والقتال، فتنة الفقر، فتنة الغنى، فتنة الجهل، فتنة الحزبيات، فتنة الجمعيات، فتنة الانتخابات، فتنة الديمقراطيات، غير ذلك من الفتن. فالإنسان يتضرع إلى الله بأن يجنبه من الفتن. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. كثير منا يسأل الله عز وجل الغنى، وقد يكون في الغنى حتفه، وكثير منا يحب أن يكون عشه كفافا، وربما تجده يقول قد اختار الله لنبيه ذلك وغير ذلك، يحب الفقر. والفقر قد يتسبب في التضييق على طالب العلم وعلى منعه من كثير مما يستفيده. لكن الإنسان يستعيذ من فتنة الغنى، وهو الغنى المفرط، الغنى الذي يؤدي إلى الانحراف، وإلى فتنة الفقر، الفقر المدقع الذي يحيجك إلى الناس. فما أسوأ على طالب العلم من الحاجة إلى الناس، والله يا أخوة. وهذا أمر مجرب، لا سيما بعد أن خرجنا من دماج كنا في ستر عظيم، وخرجنا تعرفون قد ابتلي طلاب العلم، هذا متزوج كذا وذاك معه من الأبناء كذا، وذاك معه كذا، وكانوا قد انقطعوا عن الأسباب، فيكون بينك وبين الرجل مودة، فإذا ما قلت له يا فلان وإذا به يتنكر لك من اليوم الثاني. فالإنسان يستعيذ بالله من كل فتنة تؤدي به إلى أن يسخر منه الناس، أو تؤدي به إلى أن يحتقره الناس، أو تؤدي به إلى أن يذل وجهه عند الناس. ونحن في زمن أكثر الصداقات مجاملة، والله أكثر الصداقات مجاملة إلا ما كان من الأخوة الدينية. فلهذا الإنسان يستعيذ بالله من الفتن حتى لا يقع فيها، وحتى يسلمه الله منها. ومن أسباب السلامة منها ما سمعنا من أخينا أبي آدم حفظه الله، المبادرة بالأعمال. بادروا بالأعمال فتنا فاقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولعل الوقت قد أخذ كثيرا، واستفدنا من أخواننا الذين تكلموا قبل كثيرا، سواء كلمة الشيخ أبي بلال وفيها الحث على التوحيد، وهو أوجب الواجبات وأفضل ما يتنافس في حفظه وتدوينه وتبليغه وتعلمه. وأبشركم أني قد انتهيت بحمد الله من كتاب جمعته في مكة بعد الحج بعنوان هداية القرآن في التوحيد، فنسأل الله عز وجل أن يكون نافعا لي ولغيري من المسلمين. ثم من كلمة أخينا أبي آدم التي فيها الحظ على المبادرة إلى الخيرات والإكثار من ذلك، ثم من كلمة أخينا أبي عبد الله وفيها الحث على الاستغفار وغير ذلك من الفوائد. وشيخنا يحيى كما سمعتم من أخينا أبي آدم يسلم عليكم جميعا، وحاله إن شاء الله في خير وعافية، له درس بين مغرب وعشاء، أو له درسان بين مغرب وعشاء، أحدهما في كتاب الأدب المفرد وقد جاوز النصف، والثاني في كتاب المنتقى لابن الجارود وقد وصل إلى أكثر من 50 حديثا ويشرحه شرحا. أبشركم أنه إذا خرج ووفقه الله عز وجل أن يستمر في شرحه على هذه الطريقة، أن يكون من أحسن وأنفس الشروح الحديثية الفقهية فيما سمعنا ورأينا، وهو نفس الطريقة التي أثنى عليها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه في مقدمة كتاب الجمعة، حيث قال: وقد رأيت أو قرأت له شرحا على منتقى ابن الجارود، يعني أفاد فيه أو ربما يكون أوسع من الفتحة، وبمعنى كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهو مشتاق إلى العلم، مشتاق إلى التدريس، مشتاق إلى الدعوة، لكن بقاؤه في ذلك البلد في هذه الأيام هو في خير، في بلد طيب آمن مبارك، التوحيد فيه ظاهر، والمحافظة على كثير من الطاعات ظاهرة، والأمور طيبة، الأمور طيبة. فما عليكم إلا أن تستمروا في الخير، وإذا ما خرج شيخنا في يوم من الأيام يكون معنا 20 مركز بدل مركز واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.